فشر تضعون موعد لقائكم معناه انها بعيده من الرحمه فلا مصلحه لكم في مصاحبتها ويؤخذ منكم ترك صحبه اهل بطاله وغير الصالحين.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنان، من ناحية عملية لو أن ميتا أردنا أن نسرع في جنازته فهذا يستدعي أن نجهزه وأن نتعجل في جنازته. فقول الشارح رحمه الله تعالى عن القاضي عياض أن المراد بالإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها ليس هذا كلام مردودا بإطلاق، هو ليس المراد من منطوق الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أسرعوا بالجنازة فذكر فقال فإن تكن صالحة فخير، قال لعله هذا سعيد بن المسيب قال أي قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقدمونها عليه، ثم قال وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهذا تتمة الحديث يشير إلى أن أسرعوا بالجنازة المسارعة في إعدادها لتجهيزها ودفنها، ولكن ما قبل ذلك من تهيئتها فهذا ليس بمردود. ولكن هذا الكلام يجعلنا نقف عنده ونبين بعض الأخطار الثابتة أو التي يفعلها الناس كثيرا هذه الأيام. أسرعوا بالجنازة، هل هذا الكلام لمن تحقق موته لمن شك في موته؟ يعني هل كل من مات يحمل ويتعجل فيه ويدفن، أم أننا نحتاج إلى تأكد من وفاته؟ فلا بد من تأكد من وفاته، وهذا يذكر كثيرا في الموت الفجأة الذي يموت فجأة فينبغي أن نعامله معاملة الحي وأن نتثبت من وفاته، فإن تثبتنا من وفاته فحينئذ يأتي الأمر بالتعجيل في الجنازة. قديما كانوا يعرفون الميت بارتخاء الحنك والرمولة الموجودة في الجسد وكذلك استرخاء الخصيتين وما شابه. اليوم الطب يعرف ذلك معرفة يقينا، وعلى هذا يحمل ما كتبه ابن تيمية في كتابه المشهور المقبول من عاش بعد الموت. فبعض الناس يدفن وبعجلة يتعجل الناس في تجهيزه وتكفينه وهو ما مات أصلا، وهو ما مات. هذا واحد. الثاني المرضى المريض، هل هو هذا المريض موت دماغي ولا موت قلبي؟ نبض القلب بوقف لم يقف، هذا الأصل فيه ما دامت الحياة فيه ولو مكتملة، فالأصل أن يبقى على الحياة وليس مطلوبا منا أن نجهزه. فهذا أمر مهم جدا، وكثير من قال فيه الأطباء قد ماذا يعني قد حكم الطب بوفاته بالدماء، وبعدها بعد حين يقوم وتكتب له الحياة. فالأصل أن يجتمع الأبطان، أن يجتمع وفاة الدماغ، وأن يجتمع وفاة نبض القلب. والأطباء جميعا يقررون بأنه ميت، وحين إذ يعني يتعجل في دفنه. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم متى توفي؟ توفي يوم الاثنين. متى توفي؟ توفي يوم الأربعاء. دفن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء. فلماذا لم يتعجل المسلمون في دفنه؟ فهل هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أن الأمير الذي ينبغي أن ينشغل به أهل الحل والعقد أن يبحث عن أمير آخر؟ ثم بعد ذلك لما تجتمع الكلمة على أمير فحينئذ ندفع الأول، حينئذ ندفع الأول. هذا الصورة ضعيفة ولكنها محتمل وممكنة، ولسيما إذا أبعدنا الخصوصية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصور ينبغي أن يتحقق من الوفاة، أو أن نجعل المصلحة العامة هي الحفاظ على بيضة المسلمين، وألا ندفن إماما، ألا ندفن إماما قد مات إلا وقد عيننا إماما آخر. فهذه المصالح المعتبرة الموجودة عند المسلمين. موضوع التعجل في الميت، تعجل ألا يكون فيه خبر، والخبر فيه انقطاع الضعفاء الذين يحملون، وفيه أيضا إذا كان فيه عجلة فيها مشقة الحامل، وكذلك عدم السيطرة على النعش. فهذه المسائل الثلاثة مهمة، ومع هذا فينبغي أن نتعجل، وما ينبغي أن نتريث، وأن نمضي بالجنازة خطوة خطوة، ولا نتعجل في مثلها. والأحاديث في الباب كثيرة، غير الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، بل ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في خارج الصحيح، كما عند النسائي بن حبان الطيالسي وأحمد بإسناد صحيح، على شرط مسلم أنه كان يقول: لا تضربوا علي فسطاطا، ولا تتبعوني بمجمر، وأسرعوا بي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الرجل الصالح، إلى آخر الحديث. فهو ما أراد رضي الله تعالى عنه، يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أن يوفقوه، ولا أن يضربوا عليه سطاطا، ولا أن يتبعوه بمجمر الذي كانوا يبشرون به، وكان هذا معروفا عند العرب قديما. وورد ذلك في أحاديث عجيبة وكثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لأبي سعيد الخدري، والحديث أخرجه الإمام البخاري والنسائي والبيهقي وغيرهم، عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، احتملها الرجال على أعناقهم، فلا مجال للنساء أن يحملن مع الجنازة، فإنه يذهبن الرجال، وإنه لا طاقة لهن بهذا الحمل، ولعله يظهر شيء من عوراتهن، وهذا أمر ممنوع باتفاق المسلمين، وهذا الذي حققناه من مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألا تتبع الجنازة امرأة، وأما الزيارة فلها ذلك. هذا الذي حطمناه في مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ليحرم على المرأة أن تتبع الجنازة. يقول أبو سعيد الخدري فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، قال: فإن كانت صالحة قالت: قدموني 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 قدموني. هذا الرجل الذي يتأخر دفنه، ولعله يتأخر يومين وثلاثة، يحرم من كلامه هذا: قدموني قدموني. والذي يأتي بعد يومين وثلاثة من أقاربه يصلون عليه الصلاة من قبل، وقد صح هذا عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الجنازة قبل أن تكبر، يعني إذا أدركها الذي تخلف عنها فأدرك الصلاة عليها قبل أن تكبر، فهذا نهي عنه. والأصل أن تكبر ثم بعد أن تكبر يصلي عليها. وهذه الصورة صورة فيها تأخير، فيها تأخير الجنازة. تخيل هذه الصورة، يعني واحد في أمريكا ولحق الجنازة أدرك على ثلاث أعام وأدركها قبل أن تدفن، إيش المطلوب منهم؟ أقول له: اقبروها وبعد القبر صلي عليها. بل عز بن عبد السلام لما خرج ليصعد المنبر فوجد جنازة قال فصلى عليها وقال لهم: اخرجوا وادفنوها وصلوا الظهر وصلوا الجمعة. يعني انتظار لصلاة الجمعة ويصلى عليها بعد الجمعة، هذا تأخير، هذا تأخير. ماذا نصنع؟ اليوم كلها، كل أعمال الناس مظهرية جوفاء، ما أنزل الله تعالى بها مخلوقا. والناس يعني ما يفكرون به يوم الآخر، لا في حسبانهم ولا في العجلة في ميتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول أبو سعيد الخدري فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمعها صوت، يسمع صوتها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصرق، ولو سمعها لو سمعه لصرق. فهذه الجنازة تقول: قدموني قدموني، وكانت الأخرى ليست صالحنا أن تبقى معنا. وهذا الأمر عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام جميل، فقال: وإن تكن غير ذلك فشر تضعونها على عن رقابكم. قال: وإن كانت غير ذلك، وإن كانت غير ذلك، ما قال وإن كانت صاحبة شر أو ما شابه. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. انظر إلى حديث عبد الرحمن بن جوشن قال: كنت في جنازة، في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير، يمشون أمام السرير ويطلبون من الناس تهدئة ولا يتعجلون. ثم يقول الذين يمشون على أمام السرير: يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، فلاحقهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه في بعض سكك المدينة، فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم الصوت وقال: خلوا خلوا، والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكال نؤمن بها ربنا، نكال نسرع بها إسراعا شديدا. لكن الإسراع ليس إسراعا يعني توصل الميت إلى هلاك أو توقع مشقة زائدة على من يحمل أو عدم السيطرة على النعش، هذه كلها محاذير. لكن الأصل في الحمل في الجنازة إنما هو العجلة وليست هي ليست هي رويدة رويدة. فهذا هو المطلوب في أحكام الجنائز، أحكام الجنائز واجب العجلة في حكم الجنازة. ونأتي إلى الباب الذي يليه وفيه بيان أجر من صلى على الميت، وفيه كذلك بيان أجر من تبع الجنازة. فنسمع الأحاديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي، واللفظ لهارون وحرملة. قال هارون: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. انتهى حديث أبي الطاهر. وزاد الآخران: قال ابن شهاب: قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث ابي هريره قال: لقد ضيعنا قرائط كثيره.
هذا الحديث فيه بيان ان مسلما رحمه الله تعالى عنده احاديث كثيره، وهذه الاحاديث الموجوده عندنا الان متفرقه عنده. وذكر حديث ابي الطاهر وحديث حرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الايلي، ثم دمج الطريقين وجعل طريقا اخر لانه صعد بزياده على الشيخين الاخرين. وهذا هو سبب تاليف مسلم رحمه الله تعالى بصحيحه، فهو حشد الاحاديث وبقي يحفظ الطرق ويكسر من هذه الطرق حتى تشبع وحتى تعرف أن جميع من رووا هذا الحديث كل له عبارة وكل له رواية وكل أين محال الوفاق ومحال الفراق بين الرواة. وأكثر من هذا في هذا الحديث وغيره كما يأتينا إن شاء الله تعالى. هذا الحديث حديث أخرجه الإمام البخاري ويأتينا بعد قليل لسر فيه. هذا الحديث الذي معنا تداسي فيه رواية ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، فيه رواية تابعي عن تابعي، ابن شهاب تابعي وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج تابعي، وكلاهما يروي عن أبي هريرة. لهذا الحديث الإمام مسلم فيه ثلاثة طرق: قال حدثني أبو طالب وهو أحمد بن عمرو النصري وحرملة بن يحيى التوفيقي تلميذ الإمام الشافعي وهارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر التميمي السعدي. هؤلاء الثلاثة هم رواة الحديث. قال: واللفظ لهارون وحرملة. إذن أبو طاهر أخرجه لزيادة وقعت عنده، سيذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد ذلك. اتفق اثنان حرملة وهارون وساق حديث هارون. قال هارون: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا. ومسلم كما تعلمون فرق بين أخبرنا وحدثنا عن سائر أئمة الدنيا. قال البخاري: كان يسمع ثم يذهب فيكتب. مسلم كان يكتب، كان يكتب وهو امام المشايخ وهو حاضر بين ايديهم، كان يكتب حديثا فكان لا يضيع شيئا. ثم هذه الاحاديث كلها اجتمعت عنده، ثم خرج من هذه الاحاديث هذا الصحيح، خرج هذا الصحيح وقد قال كما ثبت عندنا في الدروس الاولى، خرج من كتابه 300,000 حديث، 300,000 حديث خرج كتابه منه. فهو يذكر ويكتب ويدقق ويبين انصاف المشايخ، فيميز بين من قال حدثنا وبين من قال اخبرنا. اخبرنا ابن وهب عبد الله ابن وهب القرشي كان مصريا، اخبرني يونس بن يزيد الايلي كان مصريا عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن مؤمن ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلى عليها. طيب تأملوا معي، من شهد الجنازه حتى يصلى عليها، متى يكتب الاجر لمن شهد الجنازه؟ من اين يبدا؟ من وين؟ من خروجها من بيتها حتى يصلى عليها، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، من شهد الجنازة شهدها بخروجها من بيتها إلى الصلاة عليها. طيب هذا الكلام قال به محب الطبري في كتابه في الأحكام، قال من جاء المسجد وصلى على الجنازة لم يشهد الجنازة، أصلا شيء ليس عليه شيء، ليس له شيء سواء في المسجد أو في المصلى، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها هذا رقم واحد. لكن هنالك روايات أخرى، من شهد الجنازة حتى يصلي عليها، اختلفت المسألة، من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فبالصلاة عليها له الأجر، أما تلك حتى يصلى عليها تلك مسألة أخرى، وما كان قبل الصلاة وسيلة إليها، ما كان قبل الصلاة وسيلة إليها، فإنك لو جئت المسجد فصليت وما أدركت خروج الجنازة من البيت إلى المسجد وقد صليت عليها فلك هذا الأجر. وهذا هو المناسب، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم. فإذا الحديث من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، حتى يصلى عليها وحتى يصلي عليها، هذا وهذا يعني المعنى منتهي، ولكن حتى يصلى عليها يشعرك بأنك ينبغي أن تدرك من الخروج، خروج الجنازة من البيت إلى الصلاة. لكن حتى يصلي عليها الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، له قيراط بالصلاة، وإذا صلى عليها حتى تدفن وأدرك الدفن، وهنا الخلاف بين العلماء في إدراك الدفن، وسيأتي لمسلم رحمه الله تعالى تفصيل بديع جدا بين الرواة في ضبط هذا الوصف. هذا له أجر وله عذران، من صلى عليها حتى حديث قال حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها شهدها واتبعها على التفصيل الذي يأتينا عن المسلم قال حتى تدفن فله قيراطان، له قيراط في الصلاة فله قيراطان، له داخل مع القيراط الأول، مع داخل مع القراءات، فله قراءات في الصلاة وله قراءات في الاتباع. ومثل هذا كثير في الأحاديث النبوية ووردت في عدة آيات. ففي الحديث النبوي مثلا الضيافة ثلاثة أيام، الضيافة ثلاثة أيام، وفي الحديث والجائزة يوم وليلة، جائزة الضيف يوم وليلة، الضيافة ثلاثة أيام، فاليوم والليلة داخل مع ثلاثة أيام. فأول ما يأتي الضيف يعطى له الجائزة، وبعدين ما تتكلم، لا تتكلم. الضيافة ثلاثة أيام، ومن بين ثلاثة أيام الجائزة، وهي اليوم الأول. وكذلك ما ثبت معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد. قال: وفيه فإن استيقظ انحلت عقدة. قال: وإن ذكر الله وصلى انحلت عقدتان. والثلاث الأولى تكون مع الأولى، إن ذكر الله انحلت عقدة، وإن ذكر الله وصلى انحلت عقدة، فانحلت العقدتان مع العقدة الأولى. وكذلك ما ثبت في صلاة الصبح والعشاء في رواية في صحيح مسلم، وقد نوهنا عليها ونبهنا عليها: من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فإنه داخل في صلاة العشاء. من صلى الصبح فيدخل فيه صلاة العشاء جماعة. والدليل على هذا ما أخرجه الترمذي برقم 221 وأبو داود برقم 555 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام الليل، كان كقيام الليل. فإذا هي داخلة مع صلاة العشاء. وهكذا أيضا في القرآن الكريم في سورة فصلت في ستة أيام، ومن عد ذكرها ثمانية أيام، واليومان داخلان في تقدير السماوات والأرض كما هو معروف. إذن ومن شهدها واتبعها حتى تدفن قال فله قراط. القراط الأصل في عند العرب جزء من 24 جزء. القراط الأصل في عند العرب جزء من 24 جزء، ولكن يطلق أيضا على الشيء الذي يكون فيه حظ ونصيب عظيمين. فهنا في الحديث الذي معنا في عدة روايات ومجملها أن القراط كالجبل العظيم، وكذلك أن القراط أصغرها مثل أحد، وكذلك القراط أنه مثل أحد. هذه كلها ألفاظ ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قيل وما القراطان؟ قيل وما القراطان؟ قيل وما القراطان؟ من السائل ومن المجيب؟ السائل أصحاب، والمجيب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في ألفاظ تأتينا بعد قليل أن المجيب أبو هريرة. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تارة القراطان ويسكت، فإن سألوه بين، فكأن جوابه جاء بعد استفساره. وقد ينشط الراوي وقد يكسل، وقد ينشط ويقول وهو يتخيل أن المستمعين يعرفون ما عنده، ولا سيما أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجع وقوبق في هذا الحديث كما ثبت عن ابن عمر كما يأتينا بعد قليل. فقول أبو هريرة الطرفان مثل جبلين مثل الجبلين العظيمين، هذا لا ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. فإذا قال وما القراطان، الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القراطان مثل الجبلين العظيمين، وهذا تمثيل، والمراد أن يرجع الإنسان الذي يتبع جنازة أخيه المسلم يصلي عليه ثم يتبع الجنازة فيرجع بهذا الأجر العظيم. كان ابن عمر لا يعرف الأجر المترتب على اتباع الجنازة، وكان رضي الله تعالى عنه قد بلغه ذلك عن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى قال انتهى حديث أبي الطاهر وزاد الآخران. انظر هنا قال وحدثتني أبو الطاهر وحرمل ابن يحيى وهارون، واللفظ لهارون وحرمل قال هارون. قال حدثنا أبو الطاهر، هذا حديث أبو الطاهر انتهى. الآن حديث الاثنين، حديث الآخران حرملة التجويبي ويحيى ابن هارون ذكر ذلك بالسند السابق إلى ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر، يعني ابن شهاب روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن هرمز وعن سالم بن عبد الله بن عمر روى بالسند المذكور عن شيخي مسلم إلى عبد الرحمن بن هرمز وسالم بن عبد الله بن عمر، لكن انصرف سالم بن عبد الله بن عمر فقال وكان ابن عمر يصلي عليها يصلي على الجنازة ثم ينصرف بعد صلاته عليها. فلما بلغ ابن عمر حديث أبي هريرة، بلغ ابن عمر الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. في نسخ صحيح مسلم لقد ضيعنا في قراريط كثيرة، ولقد ضيعنا فوتنا قراريط كثيرة بسبب عدم المواظبة على عمور الدفن والإعراض عنه. ابن عمر لما سمع هذا الخبر كما سيأتينا بعد قليل ما شك وما اتهم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكنه أراد أن يتسبب. فأخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها تروي ذلك، فذهب إلى عائشة وتثبت منها وأخبرته الخبر. وورد عن ابن عمر أنه أرسل إليها، ثم ورد عنه أنه أخذ بيد أبي هريرة ومشى إليها وسمع منها هذا الخبر. فلما تثبت فقال رضي الله تعالى عنه لقد ضيعنا قراريط كثيرة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري برقم 1325، وهذا الحديث بوب عليه كتاب الجنائز، ثم قال بل من انتظر حتى تدفن. إذا مذهب الإمام البخاري من انتظر حتى يدفن وليس له أن يرجع حتى يأخذ القراط الثاني حتى يتحقق من الدفن. ثم ذكر برقم 1323 بسنده إلى نافع من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أبا هريرة يقول من تبع جنازة فله قراط، فقال ابن عمر أكثر أبو هريرة علينا. قال فصدقت عائشة أبا هريرة. يقول ابن عمر يقول فصدقت عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقب هذا الحديث قال فرطت أي ضيعت في أمر الله تعالى. فضيع ابن عمر في أشياء كثيرة لأنه يجهل هذا الحديث، وبعد علمه به كان حريصا على أن يتبع الجنازة من الصلاة عليها حتى يدفن الميت. نسمع الحديث الثاني.
قال رحمه الله تعالى حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى حاء وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكر ما بعده. وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها، وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في الله.
إذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى بدأ يذكر الطرق للحديث، وقد قال قديما من أراد أن يبدأ من طلبة علم الحديث فليبدأ من صحيح مسلم، لأن مسلما رحمه الله تعالى أسهل من البخاري، والبخاري صعب. ومسلم أورد الحديث على إسعى بعضها بعضا، وفي بعض الألفاظ تكون من قبل ومن كيس بعض الرواة. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي أبو محمد البصري حاء، وحدثنا محمد بن رافع الكشيري وهو من أوائل شيوخه، وعبد بن حميد الكسي عن عبد الرزاق كلاهما بيقول وين يعود كلاهما إلى عبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الرزاق الصنعاني كلاهما عن معمر بن راشد الأزدي عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكر من فرد به شيخين سابقين. هو تجيبي يحيى التجيبي ويحيى بن هارون، أرمل التجيبي ويحيى بن هارون، ولم يذكر ما بعده. الإسناد الذي معنا سداسي متابع سعيد بن المسيب لعبد الرحمن بن هرمون. في هذا الحديث فيه متابعة لسعيد بن جبير لعبد الرحمن بن هرمون، وكذلك فيه بيان الاختلاف على أبي هريرة رضي الله تعالى. قال ولم يذكر ما بعده. قال وفي حديث عبد الأعلى، في حديث عبد الأعلى وفي حديث عبد الرزاق كلاهما أورده عن معمر. حديث عبد الأعلى قال حتى يفرغ منها، حتى يفرغ من تجهيزها، حتى يفرغ منها، يعني حتى يفرغ منها متى يرجع مشيع الجنازة بالأجر الثاني، حتى يفرغ منها، حتى تنتهي وتتجهز. طيب عبد الرزاق يقول حتى تطلع في اللحد الأوعى في اللحد الأمر. هذه الألفاظ هي روايات بمعنى، وحتى تطلع في اللحد يعني وضعت في اللحد ثم أمرها سريع بعد وضع اللحد أمر الدفن يزيد. لكن مسلم رحمه الله تعالى أورد لك الألفاظ التي ساقها وما تشابه مع اللفظ السابق حدثه، كان الألفاظ هي، لكن ساق لك الخلاف بين الألفاظ، ساق لك من يقول حتى يفرغ منها ومن يقول حتى توضع في اللحد، والمعنى قريب، والمعنى قريب. ولذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث قال حتى يفرغ منها، قال في الحديث حتى، قال باب من انتظر حتى يدفن، حتى يدفن يوضع في اللحد ثم يفرغ منها، أول وضع في اللحد بداية الانتهاء منها وبعده شيء قليل. لكن مسلم رحمه الله تعالى أيضا أكد على هذا المعنى، نسمع لفظ آخر.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال حدثني رجال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر، وقال: ومن اتبعها حتى تدفن.
جميل، ومن اتبعها حتى تدفن، يعني هذا الذي يجمع بين الأقوال السابقة وهذا القول والذي قبله والذي قبله، إنما هو ألفاظ، إنما هو كل يروي الحديث بلفظه. طبعا الإمام مسلم يروي عن عبد الملك ابن شعيب بن الليث المصري عفوا، حدثني أبي شعيب بن الليث عن جد الليث بن سعد المصري الإمام الشهير الذي كان يعني أن يبلغ السابقين إلا أن طلبته ضيعوه، ليس بن سعد، قالوا كما في تاريخ بغداد: لو اجتمع الليث بن سعد ومالك لباع الليث مالكا في من يزيد، لكن ضيعه تلاميذه، لكن ضيعه تلاميذه. كان ليس بن سعد صاحب تجارة دار العسل، كان عسالا، كان ينفق أموالا، كان يعطي مالكا وغيره الأموال، وكان سهلا، كان إخوانا المصريين، كان سهلا مع التلاميذ. هشام بن عمار كان يدخل إليه ويخرج وهو يعني مسرور، وكان يفتح بيته، ثم بلغ هشام بن عمار أن مالكا في المدينة ويحتاج أن يذهب إلى المدينة وأن يدرس عليه، وكان هشام صغير فباعه ضيعة له لينفق عليه ويذهب إلى المدينة، فذهب إلى المدينة، كان مالك له هيبة، مالك كان له هيبة، حتى قال لمن ذهب رحمه الله: كانت الهيبة تعدت من مالك إلى موطئه، موطئ مالك عليه هيبة، لا يجرؤ أحد على الموطأ إلا صاحب قلب. سبحان الله، كتاب مالك أوائل الكتب، كان يقول الإمام الشافعي: صح كتاب يحتاج إلى السماء موطأ مالك، المعنى بخاري ومسلم في زمنه من بخاري ومسلم، فكان كتابه عليه هيبة، فذهب للمدينة فدل على مالك، فمن كل المشايخ بين ليث، فدخل على مالك، دخل بيته، دخل مالك خرج الصلاة، ولد الصغير الآن، قال: هذا الضيف جاء من مصر ويعني يريد أن يتعلم عندك، قال: أخرجوه اضربوه، أخرجوه اضربوه. كان مالك تدخل المسجد النبوي يجد مكان للأمير يصلي سجادة ورحال إخواني بالمدخرين، قال: أخرجوه. ومن جاء الأمير ضربوه، أخرجوا السجادة وضربوه. فكان رحمه الله تعالى كان له أضربوه، ثم انتبه الشاب العمار وجلس يبكي، مر به مالك فسأله فقال: يا إمام، ترمي بضعا وعشرين ضوءا وحدثني بكل حديث بكل صوت ضربت حديثا. أشفق عليه وأصبحه حديث، وأصبح هشام ممن يسمع أو ممن يطلب الحديث على الإمام مالك رحمه الله تعالى. فليس بن سعد الإمام مسلم روى عن ولده عن حفيده ثم عن ولده ثم عنه كما معنى في هذا الإسناد وهو قليل. قال حدثنا عقيل بن خالد، هذا من تلاميذ الإمام ابن شهاب المصريين. عقيل بن خالد من أوسط التلاميذ عن ابن شهاب أنه قال حدثني رجال عن أبي هريرة. هذه صيغة فيها خلاف، إن عرفت فتقبل، وإن بقيت رجال ولا يعرفون فإنها لا تقبل. هذه صيغة حدثني رجال، من هم الرجال الذين حدثوا ابن شهاب عن أبي هريرة؟ فيما مضى حدثه اثنان، كما هو معلوم عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وسعيد بن جبير، كلاهما حدثوه في السنة الثانية سعيد، والأول عبد الرحمن الأعرج. وعليه وهم التعليم من أبهره هنا، ولا يقال في مثله إنه معلل بالانقطاع، لا يقال في مثله أنه معلل بالانقطاع. لكن لو لم نعرف مثل الحديث بما تحكم يا معاذ، قال حدثنا رجال من حمص وما عرفناه، فهذا الحديث يكون معلولا بالإبهام، يكون هذا الحديث معلولا بالإبهام. أما إن عرفنا فحينئذ هذا الذي عرفناه يجبر مثل هذا الإبهام في هذا الحديث. ولذا لما قال حدثني رجال عن أبي هريرة، فهؤلاء الرجال سبق أن ذكر اثنين، و الحديث محمول على الاتصال. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر، إلا أنه قال ومن اتبعها حتى يدفن، طيب استدل بهذا الحديث من اتبعها حتى تدفن على أن المشي أفضل، المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، لأن ذلك هو حقيقة الاتباع. قال ومن اتبعها حتى تدفن، قال ابن دقيق العيد ومن كان قريبا منها أو تقدم عليها وهو قريب منها فهذا اتباع لها، ولكنه اتباع معنوي وليس اتباع حقيقي. فهذا هو الاتباع، أي يعني يكون قريبا منه. وثبت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يسيرون أمام الجنازة وخلفها. أخرج هذا ابن ماجه والطحاوي وغيرهم. ولكن المشي من خلفها أحسن، ولا سيما للراكب، الراكب ينبغي أن يمشي وراء الجنازة. وأما من كان ماشيا فإن كان قريبا منها، سواء كان خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن يسارها، فالأمر واسع، لكن الأحسن المشي خلف. لماذا؟ لأنه ثبت عن علي أن الذي يمشي خلف الجنازة كالذي يصلي في الجماعة ولا يصلي منفردا، يعني هو الأمر الأفضل وهو الأمر الأحسن. وتأتينا إفاضة إن شاء الله تعالى من قبل الحمد في هذا الباب، والله تعالى أعلم. إذن قوله ومن اتبعها حتى تدفن هو المراد من قول عبد الأعلى حتى يخلو منها، وهو المراد كذلك من قول عبد الرزاق حتى تضع في اللحد، حتى تضع في اللحد، والله تعالى أعلم. نأتي لإسناد آخر حديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا لهز قال حدثنا بوفيد قال حدثني سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد.
أصغرهما مثل أحد، حديث سداسي متابعة بصالح السمان عبد الرحمن بن الأعرج وسعيد بن المسيب فسهيل بن أبي صالح وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون السمين أبو عبد الله البغدادي صدوق، وحدثنا بهز بن أسد العمي والأسود البصري، حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان أبو عمر البصري قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة ولم يتبعها إلى محل الدفن فله قيراط، فإن تبعها إلى محل الدفن فله قيراطان، قيراط الأول قيراط الثاني. قيل: وما القيراطان؟ الظاهر أن السؤال إنما هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. أكتفي بهذا القدر، ونأتي إن شاء الله إلى باقي الأحاديث في درس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
قديما سميت صلوات من مطر الفاتح.
فتح لماذا جاهل؟
ما كنت عارف أتوجه.
أشهد أن لا إله إلا الله.
كلا يعلم، كلا يعلم، كلا يعلم. حتى معلمه.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
هذا صلاة.
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
كسب أول الميت كسره حيا، هذا صحيح. نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب أن لا نؤذي من هم حوالي القبر الذي ندفن فيه الميت، فلا يجوز أن نكسر ولا أن نقرأ ولا أن نجلس على قبر قد دفن. هل يصح أن جبل أحد سلسلة الجبال؟ نعم، سلسلة الجبال، الله تعالى أعلم. لو إنسان دخل مسجد الصلاة مكتوبة فوجد في المسجد جنازة، أليس يكون مشاهد الجنازة؟ نعم، بخلاف أقول محب الدين الطبري، فمحب الدين الطبري يقول لو أنك تأتي للمسجد. لماذا؟ قديما يا إخواني بارك الله فيكم كانوا يحضرون الجنازة على مصلى الجنائز ولا على المسجد، وقد يصلون عليه الضحى ويصلون عليه وما شابه. فحين بارك الله فيكم فالأصل في الإنسان أن يشهد الجنازة ميت من باب المكان الذي مات فيه الميت، ثم حيث اتجه فلا يلزم المسجد أصلا. اليوم صار المسجد للأسف صار المسجد، وإن مات الميت ويوجد صباحا. لماذا؟ لأن الناس لا يدخل المسجد، الصلاة فقط في المسجد. قديما قال في صلاة في مصلى الجنائز، في مصلى الجنائز، لكن من جاء للمسجد فحينئذ وأدركت الصلاة عليه فحينئذ لك أجر الجنازة، لك أجر الجنازة. أحيانا تأتي الجنازة من المستشفى إلى المسجد مباشرة، فصلينا عليها في المسجد ثم تبعناها حتى تدفن. فهل نتحصل على القراطين؟ نعم، لك القراطان بإذن الله تعالى. طيب، لو إنسان أدرك الصلاة وعند الدفن كان في وقت اقتراها، اشتمل ننتظر حتى تزول وقت الكراهة، ننتظر حتى تزول وقت الكراهة كما ثبت في حديث براء بن عازب وهنا نقبره كان في ثلاثة أوقات. هل ثبت أن السنن كان مترجلا يمشي خلف الجنازة؟ نعم، إن كان ماشيا فيمشي خلفها، وإن لم يكن ماشيا لم يكن راكبا، كان راكبا يمشي خلفها، وإن كان ليس راكبا فحينئذ أمامها حواليها خلفها. الأمر واسع، والأحسن أن يتبع الإنسان الجنازة كيفما كان. في عدة أسئلة، في ست سبع أسئلة، موضوع الجنازة، هل يجوز الإخبار بوجود جنائز؟ هل يجوز فعل أولئك الذين يتنادون عن طريق الهاتف للصلاة على الجنازة في المسجد؟ أنا أسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب على هذه صلى الله عليه وسلم أنهم تبع الجنائز، وكان مشغولا بالأمة ويعلم الأمة ويدرسها. لما ماتت ابنة حفيدة للنبي صلى الله عليه وسلم زينب، فقد صلوا عليها فأرسلت إليه يسلم عليه أن يأتي وأن يحضر إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يصنع بعض الناس تعمل له بإصرار الجنازة بسبب الحسد، الإخبار والإخبار الموجود اليوم تتبع أخبار معينة وتعرف وين يصلي والجنازة ما في حرج، ولا تجعل صلاتك للجنازة مربوطة بغيرك. إن وثقت أنت وغيرك بأن تحضر في صلاة في صلاة الجنازة حسن، وإن ما وثقت أنت وغيرك ما ذهب لا حرج في ذلك. أما أن يجعل أن يصار هناك تداعي ويصبح المناداة في المسجد الفلاني تصلي فيه، هذا أمر ليس بحسن، هذا أمر ليس بحسن. صلاة الجنازة حق المسلم على المسلم، فأنت إن عرفت أخاك المسلم فاذهب إليه، والصلاة على الجنازة ليست صلاة فرض على أجانب، إنما هي فرض على الكفاية، وكل أدرى منا بحاله وبأحواله، مجرد الإخبار لا حرج. أما التداعي فهذا هو المنهج، فأما التداعي فهذا هو المنهج. هل يوجد مسند أو مؤلفات الليث بن سعد؟ يوجد عوالم الليث بن سعد، هو بالكتاب مقبول بالإيمان حوالي ليس الإنسان وليس الإنسان إمام محدث معروف. هناك مجموعة عند الإخوة على تطبيق الواتس تسمى قراط وهي تقوم بخدمة بوضع أثناء المساجد التي يصلى عليها الإمام، نفس الشيء لا حرج لا حرج، لكن لا تتداعوا فيما بينكم، ومن شرح الله صدره فليؤدي هذا أن تؤدوا الجماعة ولكن من غير تداعي، والله تعالى أعلم. هل يمكن أن نقيس شهود الجنازة والصلاة عليها على من لم يشهد الخطبة وأدرك الصلاة فيصلي ركعتين؟ القياس أولا موضوع الأجور موضوع غيبي وليس للأجور فيه مجال، موضوع الأجر غيبي وليس للعرض فيه مجال أبدا، فتقول هذا صلاة الجنازة مثل أن تحضر الخطبة أنك يعني أدركتها كأنك حضرت الخطبة وأنك أدركتها كأنك لم تحضر الخطبة، فهذا القياس ليس بسديد والله أعلم. من حمل الجنازة بالسيارة هل الحمل الجنازة بالسيارة من الإسراع في الجنازة؟ لا، الأصل في الجنازة تحمل الأرتاف، وإذا نقلت بالسيارة تنقل لضرورة، الأصل فيها أن تحمل على الأكتاف، فإذا ما استطعنا نحمل الميت إلا بالسيارة فحينئذ لا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس تسمى عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع
والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله 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 أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. الله لمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Thank you.